بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 28 هتور الكنيسه بتحتفل باستشهاد الانبا سربامون اسقف نيقيوس. نيقيوس دي اللي هي المنوفيه. الانبا سربامون هو اصلا مش مصري، هو اصلا كان من اورشليم، ويقال ان هو كان من عيله الشهيد استفانوس، يعني جده كان الشهيد استفانوس يبقى خاله، فالعيله مقدسه طبعا. هو كان اسمه سمعان، وكان لما توفى والده اشتهى ان هو يعرف المسيح اكتر، فظهر للملاك وقال له انه يروح لاسقف اورشليم وهو يعرفه المسيح. راح لاسقف اورشليم، كلمه عن المسيح ولكنه خاف يعمده. هو كان يهودي، يعني هو من عيله يهوديه، وبعدين هو حب يعرف المسيح. راح لاسقف اورشليم، لكن وقتها كان اليهود منتهى الشراسه كالعاده يعني، فخاف انه يعمده وقال له بص انا مش هقدر اعمدك، انا سلمتك الايمان المسيحي وانت امنت، روح للاسكندريه. كان وقتها البابا ثيئونا 16، الكلام ده اخر القرن الثالث، اخر القرن الثالث. قال له روح البابا ثيئونا 16 وهو اللي يعمدك. وفعلا راح للبابا، جه اسكندريه، راح البابا ثيئونا. وقتها كان عند البابا ثيئونا شماس اسمه بطرس، اللي هو مين ده بقى؟ اللي هو البابا بطرس خاتم الشهداء اللي احنا ان شاء الله هنحتفل بنياحته اليومين دول. سلمه للشماس وقال له استلم سمعان، علمه ازاي يعيش مع ربنا والروحانية بتاعت كنيستنا، وديله تدريب روحية وبعدين نعمده. وفعلا قعد يتابعه لحد ما لقاه انسان طقي، فراح قال للبابا ثيئونا انسان كويس عمده. لما تعمد بقى اكثر قربا، راح البابا ثيئونا قال له خليك قاعد معانا في الكاتدرائية، فقعد معاه، فاصبح او البابا ثيئونا عنده البابا بطرس اللي هو كان شماس، وسمعان ده بقى من تلاميذ البابا. في يوم من الايام كان في احتفال في دير الزجاج في اسكندريه، والرهبان كانوا استقبلوا البابا. البابا اخذ معاه سمعان والقديس البابا بطرس، كان وقتها شماس، اخذوا معاه في الدير. هو اول مره كان يشوف اديوره، اول مره كان يسمع الرهبنه لكن ما شافش اديوره. لما شاف الدير وشاف الطقس بتاعهم وشاف الحياه الرهبانيه، حب اول مكان. قال البابا ثيئونا استسمحك انك تسيبني اعيش راهب هنا في الدير، انا حبيت الحياه هنا. وفعلا سابوا البابا يبقى راهب في الدير، ورجع البابا ثيئونا ومعاه بطرس الشماس. بعد ما تنيح البابا ثيئونا واترسم البابا بطرس خاتم الشهداء بابا وبترك على مصر، كان وقتها الاسقف بتاع نيقيوس او المنوفيه اتنيح، فافتكر البابا بطرس ان صديقه سمعان اللي هو في الدير ان هو انسان روحاني، فقال عايز ارسمه اسقف. وفعلا جابه وحط اليد عليه ورسمه اسقف باسم الانبا سربامون على منطقه المنوفيه. بالمناسبه منطقه المنوفيه الانبا سربامون ده في واحد تاني نفس الاسم بس القصة مختلفة، اللي هو أنبا سربامون أبو طرحة، احنا هنتكلم عنه في عيده إن شاء الله، اللي هو كان مشهور قوي بأنه بيحب الفقراء. لكن أنبا سربامون أسقف نيقيوس ده كان في وقت البابا بطرس خاتم الشهداء. يقال أنه لما دخل الأنبا سربامون المنوفية كان فيها معابد الأوثان، يقول أول ما دخل هو رفع قلبه وقال له يا رب أنا كل ما أتمناه أني ما يبقاش في عبادة أوثان في المكان اللي أنا فيه. يقولوا أن المدينة كلها غطتها المية، غطت معابد الأوثان، خرجت مية من مياه جوفية في كل معابد الأوثان وغطتها، وقعت معابد الأوثان. وقالوا أني ما بقاش في المنوفية نهائي في وقت رعايته أي معبد وثني، ولكنه كان كمان قوي في الإيمان جدا. وقف قدام أتباع أريوس اللي كانوا وقتها ابتدوا يتجمعوا. تقول لي وقتها كان أريوس موجود؟ أقول لكم آه. هتلاقوا أن في المرحلة دي أريوس كان ابتدى يقول أفكاره، وكان قبل منه في واحد تاني اسمه سابيليوس ابتدى ينشر أفكاره قبل أريوس. وقتها دقلديانوس أثار الاضطهاد بتاعه. الباب بطرس كان مسجون في السجن، كان قبض عليه دقلديانوس وجروه في السجن وجروا معاه بعض الأساقفة، كان من ضمنهم الأنبا سربامون. اتعذب بعض الوقت وبعدين وداه لإريانوس عذبه، وفي الآخر قطع راسه ونال إكليل الشهادة. النهاردة بنحتفل باستشهاد القديس أنبا سربامون أسقف نيقيوس. لكن قوة كمان هذا القديس زي ما قلت حضراتكم في فكر اللاهوتي، هو وقف قدام بدعة سابيليوس وكان بيعلم وكان بيروح من بيت لبيت ومن كنيسة كنيسة علشان يوقف فكر سابيليوس. سابيليوس ده كان بيقول ايه؟ قلت لكم قبل كده اتكلمتكم على بدعة سابيليوس، لكن مهم النهاردة بقى نفهم هو القديس أنبا سربامون كان بيقول ايه. سابيليوس ده كان بيقول ان مفيش حاجة اسمها ثالوث، ان الله جوهر واحد ومفيش اقانيم. تقول لي الكلام ده صعب، هقول لكم النهارده هنفهمكم بقى يعني ايه جوهر ويعني ايه اقانيم. احنا بنؤمن بان الله واحد ولكنه مثلث الاقانيم. خلي بالكم نحن نؤمن بان الله جوهره كيان واحد ولكن في داخله ثلاثة اقانيم. نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة متحدة، لكن نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم. نؤمن بإله واحد في كيانه الداخلي ثلاث أقانيم. نحلها أكتر بقى. زمان أرسطو قبل المسيح بخمسمائة سنة قال كده، قال الله واحد لا يمكن تصوره ولا يمكن التفكير فيه إلا من ذاته. يعني الله ذاته هو اللي يعلن ده. وفي فيلسوف تاني اسمه أفلوطين قال إنه كائن أعلى لا يمكن وصفه ولا يمكن البلوغ إليه إلا بإعلان من الله حتى نفهم طبيعته. إذن لابد إن ربنا يكلمنا، مفيش حد يقول إن ربنا نستنتجه. قلت لكم الكلام ده قبل كده. عشان كده ما نعلمه عن الثالوث مش استنتاجات مسيحية، ولا زي ما في بعض الناس اللي بيهاجموا المسيحية يقولوا ان بولس الرسول هو اللي قال على المسيح هو إله. مفيش حاجة اسمها كده. الكيان اللاهوتي يعلن عن ذاته حتى نراه حتى نفهمه. عشان كده الكنيسة أخذت الإعلان اللاهوتي وصاغته في كلمات بشرية. تاني، الله أعلن لنا ان هو اله واحد. اسمع يا اسرائيل رب الهك اله واحد. كلمتكم قبل كده عن الموضوع ده، قلت لكم فرق بين اخاد ويخيد، ان في فرق بين واحد رقم وبين واحد معناه انه كيان واحد لكن في داخله ثلاث اقانيم. وقلت لحضراتكم ان الله اعلن ذاته انه اب، وأعلن ذاته على أنه ابن، وأعلن عن أنه في كيانه اللاهوتي روح قدس. وجبت لكم آيات كتيرة بتكلم عن الفكر ده، سواء عهد قديم أو سواء عهد جديد. لكن جات الكنيسة بقى قالت إيه؟ قالت طب نصيغ الكلام ده إزاي؟ فدورت في كل اللغات، اللغة البشرية كل اللغات، وجابت كل العلماء. قالت أنا عايزة كلمة أو بعض التعبيرات اللي أقدر أصف بيها فكرة كيان واحد أو جوهر واحد وتلت صفات كيانية في الله لا ينفصل متساويين. فلقت كلمة عند السريان اسمها أقنوم. إيه الأقنوم ده بقى؟ كلمة أقنوم معناها ما هو كائن وله وجود حقيقي ولكن له علاقة بأقانيم أخرى. يعني إيه؟ كائن له وجود حقيقي ولكن هذا الوجود لا ينفصل عن كيان آخر. تقول لي يعني إيه برضو؟ قال لكم زي بالضبط الشمس النور والحرارة ينفصلة ما بينفصلوش، لكن في حاجة اسمها نور وفي حاجة اسمها حرارة. ما ينفعش أجي أقول لك افصل لي حرارة الشمس عن النور، أقول لك لا، أينما يوجد النور يوجد الحرارة. هو ده فكرة كلمة أقنوم، النور أقنوم والحرارة أقنوم. عشان كده الرواقيين استخدموها في البداية خالص، لكن أول واحد استخدمها كان اسمه هيراقليتس، استخدمها في القرن الثاني قبل الميلاد، واستخدمها علشان يقول ان ده كيان او وجود لشيء. الرواقيين استخدموها في التعبير عن كيان الله، واستخدمت كمان في الطب، في امور الطب كانوا بيستخدموها علشان يبينوا العضو البشري، وانه ما ينفعش انه يشتغل الا بالارتباط الكائن بالجسد. يعني يقولوا مثلا العينين ما ينفعش تشتغل الا لما تكون مرتبطه بالمخ ومرتبطه بالاعصاب. فقالوا ده اقنوم. ليه بقى؟ كلمه اقنوم يعني ايه؟ يعني صفه كيانيه لا يمكن ان تعمل الا بالكيان الاخر. عشان كده الاب اقنوم، الابن اقنوم، الروح القدس اقنوم. كلمه اقنوم في اللغه السريانيه تعني ما هو كائن حقيقي ولكن نراه مرتبط بالكائن الاخر ولا يمكن ان ينفصل. عشان كده احيانا يستخدموها بلفظ الاقنوم معناه كيان ذاتي لا يمكن ان يكون الشخص بدونه. يعني ايه؟ يعني انا كانسان، النفس اقنوم، الروح اقنوم، الجسد اقنوم. ليه؟ ما ينفعش تبقى فيه انسان من غير في ده، لكن ما ينفعش برضو يبقى نفس وحده ولا روح وحده. فكلمه اقنوم، لكن من بعد ما كلمه اقنوم معناها كيان ذاتي، لكن من بعد ما الاباء استخدموها في ما يخص الاب والابن والروح القدس في التعبيرات، بقينا ما ينفعش نستخدمها في الكلمات العاديه. فكلمه اقنوم دي صارت تستخدم بس في وصف الثالوث. عشان كده يجي بولس الرسول يقول على السيد المسيح، على الابن، يقول انه صورته ورسم جوهره. الابن صورة الاب ورسم جوهره. جاف بقى قالوا صورته يعني ايه؟ اقول لكم استنوا، صورته دي كلمة يونانية استخدمها بولس الرسول اللي هي مورفي. مورفي يعني ايه؟ كلمة يونانية معناها الهيئة الجوهرية، الصورة الجوهرية. فالابن صورة جوهرية للاب. يعني ايه صورة جوهرية بالظبط؟ زي بالظبط ما اقول لك، روحك ونفسك او جسدك، الجسد والروح الاثنين بيشتركوا في حاجه واحده اللي هي ايه؟ تقول اللي هو انا، اللي هو يعني ايه؟ اللي هو الطبيعه الانسانيه. او كلمه الطبيعه الانسانيه دي معناها الصوره الجوهريه بتاعتك. صوره جوهريه يعني الصوره الذاتيه يعني بتاعتك. معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان الجسد والروح، بينما الجسد له صفات مميزة وله كيان مميز، بينما الروح له صفات مميزة وكيان مميز، ولكن الروح والجسد لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان حي في الأرض وبيشتغل إلا ما يكون الاثنين مع بعض. عشان كده ده فكرة الأقنوم. لكن الاثنين صورة جوهرية الإنسان بالظبط كده. فلما بولس الرسول قال على السيد المسيح أو الابن إن هو صورة ورسم جوهر الاب، يعني ايه؟ يعني يشترك في نفس الصوره الجوهريه. عشان كده استخدم كلمه مورفي. مورف دي كلمة يوناني معناها رسم صورة جوهرية. كلمة تانية بقى استخدموها الأباء في الكلام اللاهوتي وهو بيتكلموا عن التسليس، حاجة اسمها لما جم يقولوا عن الأقنوم استخدموا كلمة يوناني، كلمة أقنوم دي كلمة سوريانية قلت لكم، لكن استخدموا حاجة اسمها الهيبوستاسس. هيبوستاسس ودي كلمة من مقطعين، مقطع أولاني كلمة هيبو والمقطع الثاني اللي هو ستاسس. هيبو دي معناها تحت أو أساس، وستاسس معناها قيام الكيان، وقالوا ده هيبوستاسس دي معناها الأقنوم. احنا بنحاول نفسرها لكم طبعا، يعني هتقول انت كده صعبتها، اقول لكم لا، هيبوستاسس معناها ايه بقى؟ معناها الشيء اللي لا يقوم الكيان الا به، الذي هو تحت الكيان. يعني تحت الكيان يعني ايه؟ زي بالظبط لما عامل اساس كده ابني عليه عماره، فاقول لك العماره دي ما ينفعش تبقى قائمه الا على اساس. او كلمه اقنوم تساوي هيبوستاسس تساوي الكيان الذي بدونه لا يقوم الكائن نفسه. عشان كده لا يمكن ان يكون الله الا في داخله اب وابن وروح قدس، او انا كلمتكم بره على الاب والابن وروح قدس، او الاب اللي هو المصدريه او المصدر او الابوه او النبع، والابن اللي هو الحكمه او اللوغوس، او الكيان الذي يعبر بقوة عن حكمة الله وكلماته، أو الروح القدس اللي هو الحياة. عشان كده يحمل الأقنوم صفات جوهرية، يحمل الأقنوم صفات جوهرية، الابن واحد مع الآب كصفات جوهرية. تقول لي يعني إيه جوهر بقى؟ أقول لكم جوهر دي الآباء استخدموا لفظ يوناني لطيف جدا اسمه أوسية. كلمة أوسية باليوناني يعني إيه بقى؟ قالوا الأوسية دي معناها الذات الإلهية. يبقى الله ذات أوسية، في داخله ثلاث أقانيم هم الكيان الإلهي الذي في داخله يكون كامل. قلت لكم قبل كده، أنتوا عارفين لو إن الله ما فيهوش ثلاث أقانيم يعني إيه؟ يتبادل الحب مع ذاته إزاي؟ إذن يحتاج لآخر يتبادل مع حب. وعارفين يعني إيه لو إني الكلمة اللوغوس الإبن معناها يعني إيه يولد من الآب في الكيان الداخلي؟ معناه إنه فاعلية الكيان اللاهوتي. يعني إيه برضه؟ يعني لو إني الله الوحدانية فيه ليس في داخله ثلاث أقانيم، يبقى ربنا كان شكله إيه بقى؟ خامل. إزاي بقى ربنا خامل؟ تقول ده ربنا فعال. أقول لكم إيه اللي عرفنا منين ربنا فعال؟ فاعل طبعا، هو قوة الفعل. لما خلق، طب وقبل ما يخلق كان إيه؟ إذن لابد أن يكون في الكيان اللاهوتي فعل وفاعلية ذاتية، علشان ما يبقاش هو فاعليته حينما يصنع شيء خارج عنه. ده كله حتمية لاهوتية. يعني إيه حتمية لاهوتية؟ يعني من غير ده يبقى الله لا يمكن أن يتبادل حب إلا خارج عنه، لا يمكن أن يكون فعال إلا خارج عنه، لا يمكن أن يكون الله كاملا إلا في ذاته وليس في خارج عنه. عشان كده لفظ أوسية ده معناه الجوهر الإلهي. عشان كده يقول القديس باسيليوس الشيء لا يكون له ذات، الجوهر مع نفسه، لكن لابد أن يكون له ذات الجوهر مع آخر. عشان كده ذات الجوهر في داخل كيان الإلهي مثلث الأقانيم. عشان كده استخدم الأباء في مجمع نقيا لما جم يتكلموا عن العلاقة بين الابن والآب لفظ أوموسيوس، واحد مع الأب في الجوهر، أو في ذات الجوهر، مساوي للأب في الجوهر، في ذات الجوهر. الجوهر معناه الكائن. لما يقول أنا كائن يعني هو جوهره كده. إذن حينما نقول ألفاظ لازم تفهم أننا بنقول ألفاظ دي عشان نصف صورة إلهية أعلنت لينا، لكن دائما تظل الألفاظ قاصرة، ودائما تظل الكلمات اللاهوتية واخدة شكل محتاجين نقعد نفسره. عشان كده لما أجي أقول لك إن الله كيان واحد مثلث الأقانيم، ما تقوليش يعني إيه، أقول لك لابد إنك تتخيل الشمس اللي هي ذات أو قرص الشمس والأشعة اللي طالعة والنور اللي طالع. حد يقدر يقول إن دولم ثلاثة؟ لا. لكن حد يقدر يقول كمان إن دولم مفهومش تمايز النور والشمس والحرارة؟ لما نقول كلمة آب، هو حد يظن بنتكلم على أب بشري؟ لا، بنتكلم على ما هو مصدر في الكائن الإلهي. لما أقول ابن، محدش يظن أنا بتكلم على ابن بشري أو إني ولادة زي ولادة خليقة. لا، بتكلم على ميلاد ولادة دائمة تعني الفاعلية بتاعة حكمة الله وكلماته وقدرته قوة الله. لما بنقول روح، لا يعني بنتكلم على روح إنسانية ولا روح ملاك، بنتكلم على كيان الحياة. عشان كده حاولت الكنيسة أنها تستخدم ألفاظ على قد ما قدرت، زي مثلا كلمة لوغوس. كلمة لوغوس دي في الفكر الفلسفي قالها هيراقليطس، معناها قال كده هو القانون الأول الذاتي الحتمي الذي يدير العالم. يعني إيه قانون؟ يعني إيه قانون؟ قانون يعني الشيء الحتمي. لما أقول لك إن الشمس لازم تشرق، ده قانون، يعني إيه؟ لابد أن يتم. فيقول لوغوس هو كده قانون لاهوتي، حكمة الله، فكره الذي يدبر بالعالم. يقعد بقى إيه فلاسفة بعد منه يقولوا يقصد إيه؟ يقصد بقى حكمة، يقصد بقى فكرة. لكن يجي الإعلان الإلهي، يجي الإعلان الإلهي زي ما قال مريم يوحنا في البدء كان الكلمة اللوغوس. بس يقول بقى إنهي لوغوس؟ يقول اللوغوس هو الله مساوي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان فاعل. يقول اللوغوس كان منذ الأزل وإلى الأبد. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، بدء له أزل، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان. بعيد تاني بقول لكم كلمة كلمة هنا دي معناها اللوغوس. مار يوحنا لما كتب اللوغوس. عشان كده الرواقية مثلا لما جت تتكلم عن اللوغوس قالوا ان كل ما هو في الوجود يشمل فعلين، فاعل ومنفعل، يعني خالق ومخلوق. الفاعل دائما هو اللوغوس، بص وصلوا لايه، والمنفعل هو كل ما هو مادي، كل ما هو مخلوق، كل شيء به كان بغيره لم يكن شيء من مكان. تقول الله، ما الفلاسفة قالوا كلام لاهوتي. أقول لكم الفلاسفة قالوا كلام لاهوتي ولكنه ليس كاملا. عرفنا منين بقى الكاملا ده؟ لما أعلن لينا بصورة واضحة قلنا يبقى هو ده ما أعلن لينا. إذن لما نيجي نتكلم بقى عن ربنا يسوع المسيح ونقول أنه أقنوم إلهي تجسد حتى يعطينا الخلاص، يجي حد يقول ايه، بس يا جماعة انتوا بتتكلموا على احنا شفناه بيصلي بياكل بيشرب. اقول لكم لازم تفهموا ان اقنوم الابن حينما تجسد لم يلغي ناسوت الناسوت اللي اخده، كما ان الناسوت لم يلغي اللاهوت. يعني ايه برضو؟ قلت لكم قبل كده اللاهوت والناسوت اتحدوا مع بعض. فنرى في شخص السيد المسيح إله كامل وإنسان كامل. ده اللي ما يدروش يفهموه الخلقدونيين، وده اللي ما فهموهوش أطاخي، وده اللي ما فهموهوش نسطور، لكن هو ده التعليم. بص قديس كيرلس يقول إيه في مشهد لما كان المسيح يصلي، يقول كده إنه كان يصلي ليس كمن يعوزه شيء إذ هو الإله، بل كان يصلي بصفته رئيس كهنة يرفع توسلات لأجله. يعني العمل اللي كان جاي المسيح عشان يعمله جاي يقدم ذبيحة، فالذبيحة اللي بيقدمها دي هو كان رئيس كهن، لكن بينما هو الذي يصلي هو أيضا واحد مع الآب. ويقول مرة تانية صلى المسيح وهو في وضع الإنسانية لكي يجعل أذان الآب صاغية لصلوات كل إنسان. هو كان بيتمم ده علشان يفتح لنا إحنا إمكانية كمان إننا نستطيع أن نقول يا أبانا الذي في السماوات. عشان كده يقول مرة تانية ليس اللوغوس هو الذي ينال، يعني كل ما كان يتممه مش هو اللي كان بياخد، بل نحن الذين فيه ننال لما لبس من الجسد منا. يعني هو اتجسد علشان ايه؟ علشان يدينا احنا من خلال تجسده كل نعمة نستطيع ان احنا نعيش بيها، سواء نعمة بقى فداء، سواء نعمة القيامة، سواء نعمة حتى الحياة الروحية. عشان كده يقول قديس كيرلس انه قد حملنا في جسده الخاص، حملنا في جسده الخاص، يقول نحن كنا نصلي فيه بصراخ شديد. إذن النهاردة أنا حبيت بس أقول لكم كلمات واضحة علشان يبقى في ذهننا الإيمان بتاعنا واضح. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين. التالي